لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم أبرأ إلى الله سيدي منهم فيا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما مولاي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء ومطرجا في الدماء يا غريب الليل الحسين يفقد أنصاره يا مظلوم كربلاء كلما تعذلان زدت نحيبا يا خليلي إن ذكرت حبيبا يا حبيب القلوب رزوك مهما ذكرته الراثون شق القلوب بعت نفسيا نفسة فاشتراها بارئ النفس منك والربح طوبى إن تخلى إن نصرت الحسين غير عجيب إذن شنو العجيب يا شاعر إن تخلفت عنه كان عجيبا يا وزير الحسين حست مقاما كل عين يزداد عرفا وطيبا كم عن الصيب قد كشفت كروبا بعدما قد لقيت يا حبيب كروبا إن يوما أصبت فيه ليوم فيه طه والمرتضى قد أصيبا يا مصابا أصاب قلب حسين وحسينا. أي قلب لذكره لن يذوب، ومن وقع ليث الحرايب الشايل الراية حبيب عسكر ابن زياد عيب، وانكسر جيش الخاري وحسينا، والسماء ما جت يا وصفي، والأرض من يوم طاح وعولت الأملاك لجله، في السماء جبريلنا على قدر الحرايب، سيد الأنصار طاح خر على الرمضة رمية، ضامي وبدم خاضي وحبيبة فصل يا شاعر، خر على الرمضة يا وسفة من جواد على الثرى يجذب الونا يا وسفة، أعظم صدر مكسرة والرجس بالسيف جعلي، وظل هبر من حرى والحراير في خدرها، صيحت لاب النحي والحسين والشهيد حسين جعلي، يصاب من عين الدموع شافه على القاع طايح، يوين مكسور الضلع وانحنى فوقه ينادي، واسفة يا مهزم الجموع وانحنى فوقه ينادي، واسفة يا مهزم الجموع يهون شوف عليك ضامي ومعفر تاري. صار الحسين ينظر يمنة يسرى وإذا به معدوم النصير، وإذا به ينادي نلت السعادة توب حور وجنا، لكن تركت حسين حير بين عدوان، يعتب عليكم والدمع بالخد خدران، عن نومة التربان قعدوا يا شياهي يا حباب، قلبي لول الموت بين وبينكم حال، لعتيب عتاب تشيب من نهر الأطفال، شبيدي عليكم جثثكم فوق الرمال، صح ونادي وحسينا.
لكنما الأمر لله. لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
غيرتم أماكنكم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل
هذه الآية المباركة وردت في القرآن مرتين، مرة في سورة التوبة ومرة في سورة الصف، ووردت مرة ثالثة في سورة الفتح مع اختلاف آخرها. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وتكرر آية أكثر من مرة وقع في القرآن الكريم. إذا كانت هذه الآية قد تكررت 3 مرات في 3 سور، فهناك ما تكرر مرات عديدة في سورة واحدة. آية فبأي آلاء ربكما تكذبان وردت في سورة الرحمن 31 مرة. آية ويل يومئذ للمكذبين وردت في سورة المرسلات 10 مرات ووردت في غير هذه السورة. هذا التكرر لبعض الآيات له وجه، إلا أن أعداء الدين جعلوا هذا التكرر لبعض الآيات من الطعون ومن الإشكالات التي وجهوها للقرآن الكريم. وأهمية القرآن بالنسبة للمسلمين واضحة. من جهة هو معجزة من معاجز النبي صلى الله عليه وآله الدالة على نبوته، ويمتاز عن معاجزه الأخرى بأنه معجزة باقية. المعاجز الأخرى وإن نقلت لنا إلا أنها حصلت وانتهت ولا وجود لها بيننا الآن، بينما القرآن شيء موجود وحاضر فيما بيننا. ومن جهة أخرى القرآن هو المصدر الأول للتشريع عند المسلمين، وهذا هو السر في اهتمامهم بتوجيه الإشكالات إلى القرآن ليضربوا المعجزة الباقية للنبي صلى الله عليه وآله، وليضربوا المصدر الأول للتشريع. فمن ضمن الإشكالات التي وجهوها إلى القرآن أنه اشتمل على آيات تكررت بنفس الألفاظ، وهم اشتمل على الحديث عن بعض الأشياء مرات عديدة، مثلا الصبر ورد في القرآن الكريم 70 مرة. يقولوا هذا التكرار يدل على الإفلاس. إذا تشوف واحد قاعد يكرر شيء يعني هذا مفلس، ما عنده شيء فقاعد يكرر. هذا الإشكال الآن أصبح جوابه واضحا. احنا نريد أول شيء نبين وجه التكرار بشكل عام، وجه التكرار في الآية التي افتتحنا بها، لندخل بعد ذلك في بحث يرتبط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال هذه الآية المباركة. هذا الإشكال أصبح جوابه الآن في غاية الوضوح، لأن الناس الآن أهل التجارة وأهل السياسة وأهل الاقتصاد وأهل المجالات الأخرى هم يستعملون التكرار بالنسبة للأشياء المهمة عندهم، ولهم غرض من هذا التكرار، وهو تركيز ذلك الشيء المهم في أذهان الناس وجعل ذلك الشيء حاضرا في أذهانهم لا يغيب عنهم. مثلا التاجر ما يكتفي بالإعلان عن سلعة من السلع مرة واحدة، وإنما يكرر هذا الإعلان مرات ومرات على الناس ليصبح مضمون هذا الإعلان مرتكزا في أذهان الناس وحاضرا في أذهانهم. فمن واحد يريد هالسلعة يعرف أن التاجر الفلاني عنده السلعة فيروح له. فأقول التكرار وجه، والعرب كانت تستعمل التكرار. القرآن الكريم أكو عنده أشياء مهمة يريد يركزها في أذهان الناس ويجعلها حاضرة عندهم، ولهذا كررها. الآن مثلا بالنسبة إلى آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، القرآن قاعد يكرر هالآية، يذكر نعمة من النعم ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم يذكر نعمة أخرى ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهكذا. هذا باعتبار أن الاعتراف والتصديق بنعم الله سبحانه وتعالى شيء مهم بالنسبة للإنسان، وإله دور كبير في شكره لله وطاعته. يعني من يصير عنده تصديق بنعم الله سبحانه وتعالى يحمله هذا التصديق على شكر الله وعلى طاعته، بينما التكذيب إلى أثر سيء على الإنسان. إذا هو مكذب بنعم الله سبحانه وتعالى ما راح يشكره، ما راح يطيعه. القرآن الكريم يريد يبين أهمية الاعتراف والتصديق بنعم الله سبحانه وتعالى وخطورة التكذيب. هذا من جهة. من جهة ثانية القرآن يريد يبين أن كل واحدة من هالنعم كافية لأن يشكر الإنسان الله سبحانه وتعالى ويعبده. يعني لو قال، لو عدد النعم كلها، عدد هالنعم كلها ثم مرة واحدة بس قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، شنو اللي يفهم من هذا؟ اللي يفهم من هذا أن مجموع النعم، مجموع النعم هو السبب في استحقاق الله سبحانه وتعالى للشكر والطاعة والعبادة. بينما لما اجي هالآية بعد كل نعمة يستفاد من هذا أن هالنعمة هذه هي بوحدها تكفي لأن يكون الله سبحانه وتعالى مستحقا للشكر والطاعة، فكيف وقد اجتمعت هذه النعم وصدرت منه بالنسبة للإنسان؟ يعني مثل ما إذا واحد شاف من ولد عقوق فيقول لي ألم أفعل لك كذا فلماذا هذا العقوق، ألم أفعل لك كذا فلماذا هذا العقوق، ألم أفعل لك كذا فلماذا هذا العقوق. كان بإمكانه أن يقول ألم أفعل لك كذا وكذا 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 فلماذا هذا العقوق. إذا يقول هذا كأنما مجموع هالأشياء الحسنة اللي صدرت من الأب للولد هو اللي يستوجب أن يقوم ببره وأن يبتعد عن عقوقه. بينما إذا يقول ألم أفعل لك كذا فلماذا هذا العقوق، ألم أفعل لك كذا فلماذا هذا العقوق، يبقى يقول له كل واحدة من هالأشياء، كل واحد من هالأشياء اللي سويتها إلك هو كافي لأن تبرني وأن تبتعد عن عقوقي، فكيف وقد صدرت مني كل هالأشياء الحسنة تجاهك؟ يصير العقوق هني أعظم سوءا. هو إذا واحد من هالأشياء صار العقوق يكون مو صحيح، فكيف مع الصدور كل هالأشياء؟ هذا بيصير أعظم سوءا. الله سبحانه وتعالى من جهة أراد أن يبين أهمية التصديق بنعمه وخطورة التكذيب بها، ومن جهة أخرى أراد أن يبين أن كل واحدة من النعم كافية لشكره وطاعته وعبادته، لهذا كرر. كذلك التكرار اللي بالنسبة إلى آية ويل يومئذ للمكذبين يريد يبين خطورة التكذيب ويركز هالخطورة في أذهان الناس ويجعلها حاضرة عندهم فكرر. فبشكل عام التكرار إله وجه. نجي بالنسبة إلى الآية اللي افتتحنا بها، تكررت 3 مرات في مرة اختلف آخرها كما ذكرنا. هذه الآية اشتملت على مضمونين، المضمون الأول إرسال النبي صلى الله عليه وآله بالهدى ودين الحق، وهذا المضمون واضح أنه مهم. المضمون الثاني هو الوعد بظهور يعني بغلبة ليظهره، يعني ليجعله ظاهرا وغالبا على الأديان كلها، الوعد بغلبة دين الحق الذي أرسل الله به النبي صلى الله عليه وآله على الأديان كلها، هذا هم مضمون مهم. ولأهمية هذا المضمون كرر في القرآن 3 مرات. أهمية هذا المضمون لها سبب، السبب هو سعي أعداء الدين من المشركين واليهود والنصارى للقضاء على الإسلام ومحوه. أعداء الدين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل القضاء على الدين ومحوه، وبذلوا محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم يرون أن قتله هو الذي يؤدي إلى القضاء على هذا الدين الذي جاء به. هذا السعي الحثيث منهم هم صار في زمان النبي صلى الله عليه وآله، هم صار بعد وفاته. هالسعي يمكن أن يترك أثرا على المنتمين إلى الإسلام إذا شافوا هالمحاولات للقضاء على الإسلام، يغلب على ظنهم أنهم سينجحون في القضاء عليه. كل هالقوى متجمعة للقضاء عليه، يغلب على ظنهم أنهم ينجحون في القضاء عليه، وهذا يمكن أن يترك أثرا عليهم ويحملهم على ترك هذا الدين. يقولوا احنا وشينا بهالدين اللي راح يقضى عليه وما يبقى إليه أثر. فيحتاجون إلى طمأنة، يحتاجون إلى وعد بغلبة هذا الدين على الأديان رغم هالمحاولات ولو كره المشركون. ولهذا الآية اللي في سورة التوبة مسبوقة ب يريدون أن يطفئوا نور الله، أول جت الآية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، تالي جت الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى. وفي سورة الصاف أيضا الآية مسبوقة بهالآية، بس في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله. هناك في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا، وفي سورة الصف يريدون ليطفئوا. يقولوا في فرق بين التعبيرين، الحين احنا ما لنا غرض ببيان هذا الفرق. سبق الآية بالإخبار عن إرادة أعداء الدين القضاء على هذا الدين وإطفاءه، وجهه أن هذا السعي منهم لإطفاء نور الله يؤدي إلى أن يحصل عند بعض المنتمين إلى الإسلام زعزعة وعدم استقرار وعدم ثبات على هذا الدين، فاحتاجوا إلى وعد بأن وعد بغلبة هذا الدين رغم هذه المحاولات ورغم هذا السعي للقضاء عليه. وهذا هالسعي مستمر، يعني بين فترة وفترة يصير، فيحتاج أن يكون هل مضمون هذا وهو غلبة الدين على الأديان كلها رغم السعي الحثيث للقضاء عليه يكون حاضر في أذهان المنتمين إلى الإسلام، سواء الناس اللي في زمان النبي أو الزمان أو في الناس اللي بعد زمانه، يعني حتى دول الناس اللي في ما بعد زمان النبي هم راح يشوفوا هالمحاولات وهالسعي الحثيث للقضاء على الإسلام، فهم يحتاجوا إلى وعد بغلبة هذا الدين على الأديان كلها. وإحنا هم قاعدين نشاهد هذا السعي للقضاء على هذا الدين، فإحنا أيضا بحاجة إلى هذا الوعد، الوعد بغلبة الدين رغم هالمحاولات والسعي الحثيث للقضاء عليه. هذه هالمحاولات كلها راح تفشل وراح تكون الغلبة للدين على الأديان كلها. المحاولات مثل ما قلنا صارت في زمان النبي صلى الله عليه وآله، هالمحاولات بعضها كانت واضحة، وهي المحاولات التي كانت من المشركين المعروفين بالشرك ومن اليهود، دولة صارت منهم حروب عديدة مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان الغرض منها القضاء على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين، محو هذا الوجود إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى المنتمين للإسلام، وبهذا يقضون على الإسلام. أكو محاولات أخطر من هذه المحاولات، وهي المحاولات اللي صدرت من أشخاص يعدون من المسلمين. هذه ما كانت بشكل ظاهر، وإنما تصير في الخفاء، لكن فيما بعد تعرف وتتضح للمسلمين. فهذه بعد خطرها أزيد، قاعدين يشوفوا أن أكو ناس منهم قاعدين يحاربوا هذا الدين ويسعون إلى القضاء عليه، هذا بيترك أثر عليهم أكثر، فيحتاجوا إلى وعد بأن هالمحاولات راح تفشل، ما راح تقضي على الدين. مثلا من المحاولات اللي صارت، المحاولة اللي صارت في غزوة حنين. غزوة حنين عادة يذكر فيها هالشيء، أن المسلمين في تلك الغزوة فروا عن النبي صلى الله عليه وآله، ولم يبق معه إلا 10، 9 من بني هاشم وأيمن ابن أم أيمن. هذا يذكر في أي كتاب يتحدث عن غزوة، أو في أغلب الكتب اللي تتحدث عن غزوة حنين يجي هالمعنى. لكن وش اللي خلى دولة يفروا؟ هني بعض الكتب التاريخية تسكت، بس تذكر أن المسلمين فروا في ذلك اليوم ولم يبقى إلا 10. بينما اللي يفتش في التاريخ يشوف أن الفرار هذا كان مخططا له، مخططا له من قبل الجماعة اللي يسموهم مسلمة الفتح، يعني اللي أسلموا يوم الفتح. هذول توهم داخلين في الإسلام، لأن غزوة حنين بعد فتح مكة بشوية. دولة جو في غزوة حنين، خرجوا مع جيش المسلمين، صاير تخطيط بين مسلمة الفتح وبين جماعة دخلوا في الإسلام من سنوات، لكن اللي صاير منهم تظاهر بالإسلام مو إسلام واقعي، صاير اتفاق بين الطرفين على الفرار حتى تخلو الساحة لقبيلة ثقيف وقبيلة هوازن الطرف الآخر الأعداء، تخلو الساحة لهم بالنبي صلى الله عليه وآله فيقضون عليه. فمن صار اللقاء بين الفريقين، أول شيء فر خالد بن الوليد ومعه قبيلة بني سليم كلها، من بعده فر مسلمة الفتح، ما بقى لعدد قليل، ده العدد القليل شاف أنه ضعيف ما يقدر يوقف أمام هذا العدد من قبيلة ثقيف وهوازن، فهم فروا. هذه كانت خطة من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن الله سبحانه وتعالى أنجى نبيه صلى الله عليه وآله ببركة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه كان على رأس 10 الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله. من المحاولات، المحاولة اللي صارت ليلة العقبة في الحادثة المعروفة بحادثة العقبة، وهي حادثة مفصلة تحدثنا عنها في سنة من السنوات. هذه حادثة كان قائم بها جماعة من المعدودين من المسلمين، خططوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وآله عن طريق دحرجة دباب مملوءة بالحجارة أمام ناقة النبي صلى الله عليه وآله، فإذا مرت هذه الدباب أمام ناقة النبي راح تنفر بالنبي، وأكو هناك حفرة عميقة هو سحيقة بيسقط فيها النبي، يموت. فهذه المحاولات كانت مستمرة من قبل أطراف متعددة، بل أكو محاولات يعني صارت مخفية في التاريخ كلش. مرة أكو واحد من الباحثين في التاريخ من أبناء العامة وصل إلى شيء، الآن اللي وصل إلى صحيح أو مو صحيح، على كل حال المحاولات للقضاء على الإسلام وجدت وبكثرة. هذا يقول المسلمون هزموا في غزوة مؤتة، وكان السبب في هزيمتهم أن الروم اللي هم نصارى علموا بقدوم جيش المسلمين في وقت مبكر، يعني من بعد خروج الجيش من المدينة بشوية دروا فتجهزوا لقتالهم. يقول هذا أثار عنده تساؤل، من وين دول عرفوا بخروج المسلمين لحربهم فتجهزوا؟ قال لازم أكو أحد أوصل الخبر. زين من هون اللي أوصل الخبر؟ يقول صار يفتش في كتب التاريخ مالت المسلمين وكتب التاريخ مالت الروم، لأنها هم تذكر الأحداث اللي جرت عليهم. يقول صار يفتش، شاف أنه أكو علاقة بين نصارى الروم وبين الأمويين، فهو الآن استنتاجه صح أو لا، قلنا على كل حال هي المحاولات للقضاء على الإسلام وجدت وبكثرة. استنتجه هذا أن أكيد واحد من الأمويين هو اللي أوصل الخبر إلى نصارى الروم بخروج جيش المسلمين فتجهزوا لقتالهم، وكان هذا السبب في انهزام المسلمين في غزوة مؤتة. فيقول حتما أكو ناس من الأمويين متعاونين ويا نصارى الروم، وهو انكشفت هالعلاقة بين الأمويين وبين نصارى الروم فيما بعد. معاوية من صار والي على الشام قرب إليه نصارى الروم، ومن ضمنهم سرجون. سرجون اللي جعله مستشار إليه هذا كان من نصارى الروم، ومع كونه مستشار إلى معاوية كان نصرانيا، وهذا سرجون بقي إلى جانب يزيد لما هلك معاوية، وهو اللي أشار على يزيد بأن يولي عبيد الله بن زياد على الكوفة لما صارت حركة مسلم في الكوفة، وبعثوا إليه، بعثوا إلى يزيد أن الوالي ضعيف أرسل واليا آخر. هذا سرجون قال له أرسل عبيد الله بن زياد، رفض يزيد ما كان يريد يرسله. هو اللي أقنع سرجون بأن يرسل عبيد الله بن زياد فأرسله، فقضى على حركة مسلم، ثم أيضا تمكن من أن يجعل أهل الكوفة يخرجون لحرب الحسين، فصارت جماعات من الكوفة تخرج إلى حرب الحسين سلام الله عليه. أكو جماعة في الكوفة دول يتوقع منهم أن يخرجوا لنصرة الحسين سلام الله عليه، ومنهم حبيب بن مظاهر الأسدي سلام الله عليه. هذا بحسب تاريخه وبحسب ولائه لأمير المؤمنين وأولاده يتوقع منه أن يخرج لنصرة الحسين سلام الله عليه. فجاء إليه بنو عمه ليعرفوا هل هو عازم على الخروج لنصرة الحسين أو لا، إذا هو عازم راح يمنعوه من الخروج. فقالوا له: حبيب، هذا الحسين محاصر في كربلاء بأهل بيته ونسائه، ألا نخرج لنصرته؟ فقال لهم: حبيب، الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. فهموا من كلامه أنه غير عازم على الخروج لنصرة الحسين، ففرحوا خرجوا من عنده. زوجته سمعت الكلام، وأيضا ظنت أن حبيبا لن يخرج لنصرة الحسين، فلما خرجوا أقبلت إليه باكية، قالت له: حبيب، الحسين محاصر في كربلاء، وقد بعث إليك رسالة يطلب منك النصرة، ولا تخرج لنصرته. أراد أن يختبرها، قال لها: يا ابنة العم، أخشى عليك أن ترملي بعدي، وأخشى على أولادي اليتم. فقالت له: حبيب، دعنا نأكل التراب وامضي إلى نصرة الحسين. يا حبيب ابن البتولة، لا تخلي نصرة كربلاء، يقولون ظل محصور بهلا واخوت كربلاء، يقولون شبل المرتضى حط الخيام، ما لنا نصر يا حبيب، وعنده أطفال وحرام، وكان راح حسين ما يرتفع للشيعة على ترضى لي بالخدار، وحسين تهتك نسوت ووقفت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، ان كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمع، جيب لعمامه يا بين عمي وخذها المقنع. ظل حبيبي عاين لها وغصبها اللت دمعت، صاح ما يحتاجها النخوات بطني من الحنين، انا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين، ذاب قلبي من سماع بكربل خيم حسين، واسمع يقولون جيمان الاعادي حاطت. خرج حبيب من الكوفة وتوجه نحو كربلاء، كان الحسين مع أصحابه وأهل بيته في خيمته، وإذا بغبرة قد ثارت من ناحية الكوفة، فالتفت للهاشميين وقال لهم: قوموا واستقبلوا عمكم حبيبا. فقاموا لاستقباله وتباشروا بقدومه، ما حلى ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء، وطلع عباس البطل بولاد اخوه يستقبل، مرحبا يقل الشهيد، وزينب تقل له وصل، مستبشر لابوه سكنه وتناول رايته، جعله الحسين علامه ميسرته، ولما صار القتال يوم العاشر من المحرم استمر إلى الزوال، فطلب الحسين أن يقفوا عن القتال ليصلي، فنادى الحسين بن نمير: صل يا حسين إن صلاتك لا تقبل. فقال له حبيب: زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار. ثم استأذن الحسين في القتال فأذن له، فبرز لهم حبيب وقاتل قتالا شديدا، فقتل على كبره 62 فارسا. أجركم الله إلى أن أقبل إليه بديل بن صريم، فرفع سيفه وضرب حبيبا على رأسه، ثم شد عليه رجل آخر وطعنه برمحه، فسقط حبيب إلى الأرض مناديا: أدركني يا حسين. أقبل إليه الحسين وقف على مصرعه ونادى: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، ويلي ينصار لولا الموت، بيني وبينكم حال لعتب عتاب تشيب من نهر أحبائي. لو غير الحمام
ويلي وويلاه، ويلي وويلاه، ويلي وويلاه، ويلي وويلاه، ويلي وويلاه، ويلي وويلاه، ويلي وويلاه. يا كل ما قلت لأمي والدي قالت لي مسافر عسى الله يرجع علينا. ويلي وويلاه، ويلي وويلاه. ظليت انا عد الليالي وطالت الخيبه، جرعتني على صغر سني يلا بمصيبه. يا براسك بالدمع يا هو خضب شيبه، يا منه عقب عينك يشفق علينا. ويلي وويلاه، ويلي وويلاه. يا بكل ما سايلت لمي تقول سريع، بيك غدا بفن التجاره يشتري الرابح، يجي لك يا عزيزي بالشرى والبيع، راسك لفانا والجسد يا يفي وين. ويلي وويلاه،
ويلي وويلاه.
حبيب قل والدمع في وجنة هامي، هاي التجارة وما شفت في جملة أيامي. بشرت بمحجتي وبحبت إمامي وكل يا نور العين فتوى حق أبو سكينة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا بالحسين الوجيه وجدي وأبي وأمي وأخي وتسعة المعصومين من ذريتي وبني فرج عنا يا الله. اغفر ذنبنا يسر أمرنا من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل اللهم أعمال موسع اللهم في أرزاقه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما من سألنا الدعاء والأرواح موتان وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.